لبنان. في ذات السياق ألقت قوات الاحتلال قذائف ضوئية عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة مروحين في قضاء صور. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات لإعلان وقف إطلاق النار ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701. إلى قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المنخفض الجوي الأخير أسفر عن 11 وفاة حتى اللحظة. انتشلت جثامينهم فرق الدفاع المدني نتيجة انهيار عدة بنايات سكنية سبق أن تعرضت للقصف من الاحتلال الإسرائيلي. كما أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن المنخفض الجوي مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان إن آلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. وحول الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي واستمرار الحصار الإسرائيلي والخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، يضعنا الزميل محمد البلبيسي في صورة الأوضاع من داخل القطاع.
الوضع الإنساني هنا صعب للغاية داخل قطاع غزة. نتحدث عن تردي للأوضاع المعيشية لكثير من سكان القطاع، تحديدا هؤلاء من يعيشون داخل خيام مهترئة، ونحن نتحدث عن منخفضات جوية متتالية تضرب القطاع منذ 10 أيام. نتحدث عن وفاة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين داخل القطاع، كان آخرهم اليوم وفاة طفلة فلسطينية بسبب انخفاض درجة الحرارة في إحدى خيام في جنوب قطاع غزة، وأيضا وفاة مواطن فلسطيني وإصابة عدد آخر بانهيار مبنى كانوا يتواجدون به ضرر سابقا بفعل الحرب الإسرائيلية في منطقة حي الشاطئ غرب مدينة غزة. ومثل هذا المنزل سقطت وانهارت عدد كبير من المنازل، واقع مؤلم جدا. لا يمكن لنا خلال الأيام القليلة الماضية أن نرصد حجم المعاناة الكبيرة التي زادت بفعل المنخفضات الجوية، وزادت أيضا بفعل منع الاحتلال إسرائيل إدخال الكرفانات والخيام اللازمة لهؤلاء الناس. كثير من الناس يعيشون بخيام مهترئة، خيام لا تقيهم من البرودة، وحدث عن الألاف لأن الدمار كبير داخل قطاع غزة يرافق الوضع الإنساني الصعب الكارثي، وضع ميداني صعب أيضا. الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعمل في النقاط التي يركز فيها، مناطق الخط الأصفر وهي المناطق الشرقية لقطاع غزة المتمثلة بشرق المدينة بأحيائها الشجاعية والتفاح وشرق خان يونس وشرق المنطقة الوسطى. لم تتوقف أعمال النسف والتفجير، هذا الأمر يومي ولا يتغير مع مرور الأيام، لأن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على هذه المناطق ويعمل بشكل كبير في هذه المناطق. للتو أو قبل قليل استشهد مواطن في منطقة مواصي رفح أقصى غرب مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وصل الشهيد إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس. وبطبيعة الحال هذا الأمر يحدث في كل يوم، لأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بقرارات وقف إطلاق النار.
صرح عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران بأن الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال بدران إن جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في غزة، موضحا أن الموافقة على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط. وأضاف أن الفلسطينيين سيقومون بإدارة غزة بشكل مستقل بالتعاون مع لجنة خبراء بهدف ضمان الأمن الداخلي للقطاع، مشددا على أن القوات الدولية لن يكون لها أي دور في هذا الجانب. استشهد شاب وأصيب آخر برصاص مستوطن في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد رئيس بلدية تقوع محمد البدن بأن جريمة الإعدام ارتكبت عقب الانتهاء من تشييع جثمان فتى استشهد أمس، حيث تفرق المشيعون وبقي عدد من الشبان في منطقة المدخل الشمالي للبلدة، قبل أن يترجل أحد المستوطنين من مركبته ويطلق الرصاص بشكل مباشر صوبهم، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة شاب آخر بجروح خطيرة. وأشار البدن إلى أن هذا الشهيد هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة في بلدة تقوع. أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم وفاة 14 مواطنا في حادث غرق مركب قرب ميناء جزيرة كريت اليونانية. وقالت الوزارة إنها تتابع حادث غرق مركب هجرة غير نظامية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان، وكان على متنه 24 من المهاجرين من جنسيات مختلفة، بينهم 14 مصريا لقوا حتفهم. وأصبحت جزيرة كريت بوابة رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا من ليبيا، رغم تعليق اليونان طلبات اللجوء للوافدين من هذا الطريق منذ يوليو تموز الماضي وسط ارتفاع في عدد الواصلين إليها هذا العام. والنبأ الأخير، تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف، وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة التي تسلط الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية. في سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا أن المنظمة الدولية بحاجة إلى 2,900,000,000 دولار لمساعدة 20 مليون شخص في السودان العام المقبل. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة فإن إيران غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات. شهدان باعتداءين إسرائيليين على جنوب لبنان ومنطقة الجبل. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. شكرا على جميل إصغائكم، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه بإمكانهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:23 بعد الظهر حتى 6:23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم الاستماع إلى برامجنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، متابعين الكرام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ونافعا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. لماذا لا تتخلى إيران عن جبهة المقاومة؟ محور حديثنا. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر رقم الواتساب 0098 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848.
أشار الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام علي الخامنئي إلى المكانة الاستراتيجية لحزب الله لبنان، وقال إن حزب الله باعتباره أحد أهم أعمدة جبهة المقاومة يلعب دورا أساسيا في مواجهة الكيان الصهيوني الإجرامي، وأكد بأن الجمهورية الإسلامية ستستمر بحزم في تقديم الدعم لجبهة المقاومة ضد العدو الصهيوني. إن هذا التصريح المشروع للدكتور ولايتي وتصريح آخر مماثل له سابقا بأن حزب الله أهم من الماء والخبز بالنسبة إلى لبنان لم يرق لبعض الساسة اللبنانيين الذين وللأسف يفكرون خارج الأطر الوطنية التي لطالما يتبجحون بها، وواجه انتقادات من وزير الخارجية اللبناني الذي اعتبرها تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده وتطاولا على سيادتها واستقلالية القرار لديها. ثمة نقاط لا بد من التنويه إليها لتبيين حقيقة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية في دعم الشعوب المضطهدة وقضايا الأمة الإسلامية. أولا، إن الجمهورية الإسلامية نظام بخصائص فريدة تميزها عن باقي الدول في غرب آسيا، منها أن مركز الثقل الأمني في إيران عقائدي وثقافي بامتياز، وهي خاصية تفتقر إليها بقية دول المنطقة حتى الإسلامية منها. وبعبارة أخرى، فإن تقييد فكرة الدولة في الجمهورية الإسلامية أي الإسلام كمذهب يعد تقييدا وجوديا لها، لأنه إذا ما أزيلت هذه الخاصية أو الميزة من الجمهورية الإسلامية فلن يكون هناك فرق بينها وبين الأنظمة السياسية الأخرى في المنطقة. ثانيا، إيران بقدرتها الطبيعية دولة متكاملة الأركان ومكتفية ذاتيا، خاصة أمام التحديات الأمنية التي تواجهها، ولا يمكنها التعويل على مساعدة اللاعبين الآخرين على المستويين الإقليمي والدولي. وبالتالي فإن قدرات الجمهورية الإسلامية على التكامل الإقليمي التحالف أو الاتحاد على المستوى الإقليمي مع الدول تبدو مختلفة عما هو متعارف عليه بسبب الاختلافات العرقية والمذهبية التي تفصلها عن الدول غير المتجانسة معها، وبسبب التدخلات الخارجية وتنوع وتعقيد أنماط الصداقة والعداوة. لذلك لا بد من أن تحافظ إيران على الحلفاء والشركاء من ذوي التوافق الديني الاستراتيجي معها، وإجهاض محاولات بعض القوى الإقليمية والدولية، وعلى الخصوص أمريكا والكيان الإسرائيلي التي تسعى منذ سنوات طويلة لتقويض هؤلاء الحلفاء الإقليميين، أو بعبارة أدق الثروة الجيوسياسية لإيران على المستوى الإقليمي بما في ذلك في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومناطق أخرى. تعتبر المقاومة محور الاستقرار والأمن، وتتألف من دول ومؤسسات وجماعات وقوى شعبية لطالما وقفت في مواجهة نظام الهيمنة وتصدت للتدخلات الأجنبية في منطقة جنوب غرب آسيا، وقد كانت دائما موضع نقمة الدول الغربية وحلفائها الإقليميين. وفي الوقت الحالي يكتسب محور المقاومة قوته وثباته على أساس أداء حزب الله اللبناني وحركة حماس في مواجهة الكيان الصهيوني الذي يسعى عبر رئيس وزرائه المجرم وقاتل الأطفال بنيامين نتنياهو لضرب مصالح إيران، وأهمها محور المقاومة، وذلك بتحريض وحتى بالنيابة عن الولايات المتحدة التي هي أيضا تساند العدو الصهيوني في هذا المسعى الشرير من خلال فرض عقوبات وضغوط اقتصادية على إيران وقوى جبهة المقاومة وتقديم أنواع الإسناد لتنظيمات إرهابية للقيام بأعمال تخريبية وعرقلة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتعلق بالبرنامج النووي. اللافت أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية تحاول إلقاء تهمة الإرهاب على إيران، في حين يعرف القاصي والداني من هو الإرهابي الذي يمارس إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني وارتكب حرب إبادة وجرائم حرب في غزة وغيرها. وإذا كنا نسمع اليوم تصريحات غير مألوفة للرئيس الأمريكي ترامب وجدالا صوريا بينه وبين المجرم نتنياهو، فإن مرد ذلك هو متطلبات الظروف الداخلية لترامب، وهي ليست أكثر من دعاية وتضليل، لأن نتنياهو ما زال مستمرا في الحرب في المنطقة لاستنزاف جبهة المقاومة ودق إسفين بين إيران ودول جبهة المقاومة. من أبرز المؤامرات لتقويض وتفكيك محور المقاومة إضفاء صبغة طائفية عليه بطرق وأساليب ملتوية، منها تسمية الهلال الشيعي حسب زعم ملك الأردن، ينطلق من إيران ويمر في العراق ثم سوريا ولبنان متجاهلا محور فلسطين السنية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع بداية مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. سيدي الكريم، لماذا لن تتخلى إيران عن جبهة المقاومة؟ أولا، جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة أسست على يد الخميني رحمة الله عليه على المقاومة الأعداء وعلى نصرة المظلومين، ولذلك لن تتخلى إيران على إخوانها المقاومين سواء في لبنان أو في فلسطين أو في أي دولة يقاومون ضد الأعداء، ولذلك إنها لن تحب المصلحة الشخصية، وقد اعتبرت ذلك من المطبعين أو المساندين لإسرائيل وأمريكا. هل رضيت عنهم أمريكا وإسرائيل رضيت عن المطبعين أو الخونة؟ لا والله، إنما أخذت أموالهم ودفعوا الجزية وهم صاغرون، ولن يعبرهم العدو الأمريكي الذين قاموا بمساندة أمريكا وإسرائيل من العرب. ولذلك لو أرادت إيران التخلي عن المقاومة لحصلت على ما تريد من هذا العدو، ولذلك لن تتخلى عن المقاومة مهما دفعت الثمن. البرنامج حدث حواري إذاعة طهران العربية، باسم السامدي، اليمن.
شكرا لأخينا أبو باسم عبد منصور داود من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. سيد عبد الله، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. مرحبا
سيد عبد الله، كيف تنظر إلى يعني محورية إيران في جبهة الممانعة والمقاومة؟ هناك سؤال كبير اليوم اخترناه نحن كمحور للحديث، لماذا لا تتخلى إيران عن دعم جبهة المقاومة؟
حياكم الله أخي العزيز. راجعا من الموقف الإيراني، هو موقف منطلق من مبادئ الجمهورية الإسلامية، مبادئ الشعب الإيراني، المنطلقات الأساسية لهذه الثورة الإسلامية في نصرة المستضعفين، في الدفاع عن المستضعفين، في إلزامة الحق، في مواجهة الباطل، وخاصة الباطل الذي تبوده الصهيونية العالمية، أمريكا والصهاينة، يعني وما أنشأوه من كيان باطل في هذه المنطقة، فهذا هو الباطل المحض الذي أوجده في هذه المنطقة ويريد استهداف الجميع. الخطر هو خطر على الجميع، سواء على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على محور المقاومة، على الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. فهؤلاء يسعون للإسلام في الأرض، يسعون للهيمنة على هذه المنطقة، يسعون لتنفيذ المخططات الحديثة في هذه المنطقة، استقبال الشعوب، الهيمنة على ثروات الشعوب، الهيمنة على يعني كل مجبرات الشعوب. وبالتالي موقف الجمهورية الإسلامية موقف مبدئي تجاه هذه القضايا، تجاه الدولة الفلسطينية بالذات، تجاه يعني هذا الكيان الصهيوني الذي يريد الهيمنة على هذه المنطقة، ويراعي أيضا الأمريكي والأوروبي الذي يحاول عن طريق هذه الكيان المصطنع أن يسيطر أيضا على هذه المنطقة وأن ينفذ أجنداته الاستعمارية بشكل أو بآخر. وبالتالي فإيران تدرك حجم الخطر الذي يمثله هذا المشروع الصهيوني عن ضربي في هذه المنطقة. وبالتالي موقفها هو موقف مبدئي أولا، أيضا هو موقف ينتج من تصريحات الدولة الإسلامية والشعب الإيراني في الوقوف مع المستضعفين والدفاع عنهم، وأيضا دفع الخطر المحتمل من قبل هؤلاء وهو خطر شامل لأنه خطر كبير على المنطقة بأدركها.
نعم. طيب، هناك من يتهم الجمهورية الإسلامية بأنها تركت في المواجهة الأخيرة مكونات محور المقاومة كحماس والمقاومة الفلسطينية، المقاومة اللبنانية، اليمن، العراق وباقي المكونات في المواجهة الأخيرة مع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وظلت بحكم المتفرجة على ما يجري. هل كان هذا هو الواقع برأيك؟ ما الذي يعني يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
الجمهورية الإسلامية في لبنان هي من دعمت الدراما الإسلامية منذ البداية، ويعني الجهود التي أوجهتها المقاومة والسلاح الذي يبدي المقاومة والمواد البيئية التي يضغط المقاومة هي كانت بدعم واضح في هذه الفترة، يعني فترة طويلة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في لبنان التي وقفت إلى جانب الشعوب المستضعفة، إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمت المقاومة الإسلامية في فلسطين وفي لبنان، وذلك يعني في محور المقاومة بشكل عام. فكان التوجه الإيراني منذ البداية إلى شركة الإسلامية لدعم هذا التوجه، وبالتالي كانت المواجهة يعني حتى من قبل هذه المقاومة الإسلامية سواء في فلسطين أو في لبنان حتى في اليمن، أو كانت أيضا يعني من ثمار التوجه الإيراني، يعني التوجه الجمهورية الإسلامية لدعم هذه المقاومة منذ البداية أصلا، وهي التي وقفت معها وأوجدت هذا الشروخ للمقاومة وهذا الموقف البيئي، وأيضا دعمت سلاح المقاومة في فلسطين في لبنان وفي غيرها. ويعني وبالتالي قامت بما هو واجب عليها ايضا في المواجهه المباشره ايضا مع اسرائيل، بما حصل انتداء ايضا من قبل اسرائيل عنها. ولم يكن هذا الموقف لا نظرا لان ايران اذا تدعم المنظومه تدعم المحور المقاومه، لو لم تكن ايران في هذا الموقف، لو لم تكن ايران مع المقاومه، لو لم تكن مع محور المقاومه، وكانت ربما علاقتها مع أمريكا ومع إسرائيل على جانب بعض الدول العربية الإسلامية اليوم، وما تحضرت من الأكبر من جبل الصحيح. وبالتالي إيران هي تأسى أيضا الصمد في نتيجة لهذا الواجب المبدئي، ولكنه موضع المبدئي ترى أنه من الواجب عليها أن تقوم به وتنظر إلى الأمام. وكانت مواجهة إيران أيضا حتى في هذه المرحلة الأخيرة هي مواجهة
أحسنت. نعم، الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لك.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
شكرا للأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن على هذه المشاركة. واتصال هاتفي من العراق، معنا الأخ أبو محمد باقر، حياك الله أبو محمد، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الرحمة والرضوان على روح الإمام الخميني الكبير رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه.
عندما أنجزت الثورة الإسلامية وانتصرت، أول إنجاز للإمام الخميني استبدل سفارة الكيان الصهيوني ب بسفارة فلسطين. وعندما يقول قائل ماذا قدمت إيران إلى محور المقاومة، أنا أجاوبه، قدمت إيران يوم القدس العالمي اللي ذكراه تتجدد كل عام آخر جمعة من شهر رمضان. قدمت الجمهورية الإسلامية خيرة قادتها إلى محور المقاومة وإلى القضية الفلسطينية. وعندما ذكر المقبور ملك حسين قال الهلال الشيعي حقه، لأن الأردن ومصر ودول الخليج مشتركة بدماء الشعب الفلسطيني. وهذا اللي جاي نشوفه، الهجمة الشرسة ضد محور المقاومة وضد الجمهورية الإسلامية مو غريبة. أمير المؤمنين علي عليه السلام استشهد في المحراب ويقولون هل علي بن أبي طالب يصلي؟ فالجمهورية الإسلامية دائما من انتصار إلى انتصار، واللي يتحدث ويقول تركت محور المقاومة مخطئ. الجمهورية الإسلامية موجودة وبكل قوة، ومحور المقاومة اعتمد على نفسه بالاكتفاء الذاتي، والجمهورية الإسلامية لن تتخلى مثل ما تخلوا الأمريكان عن صدام وعن حسني مبارك وعن غيره. وهذا الكلام اللي جاي يوجهون الهجوم للجمهورية الإسلامية باطل. ونلاحظ اليوم انتخبوا الأمين العام للأمم المتحدة يردون ينتخبوه، هذا جروسني المجرم واقعا، المجرم اللي يداه تقطر من دماء الأبرياء. لن يدين الاعتداء على المفاعل النووي الإيراني السلمي. وشكرا.
شكرا للأخ أبو محمد باقر من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لماذا لا تتخلى إيران عن جبهة المقاومة، نرحب بالدكتور نبيه برجي الباحث السياسي من بيروت معنا. دكتور نبيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور. لماذا لا تتخلى إيران عن دعم جبهة المقاومة؟
أولا أن النهي الأخلاقية، من الناحية الأخلاقية أساسا، الثورة الإسلامية في إيران قامت منذ البداية على دعم يعني المقهورين أو المعذبين في هذا العالم. وعلى رأسي نحن يعني إذا عدنا إلى عام 79 رأينا أن العالم الفلسطيني يرفرف محل العالم الإسرائيلي في طهران، وهذا يعني مؤشر أخلاقي وإنساني وسياسي بالوقت نفسه. يعني إيران ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا بالقضية وحتى دينيا بالقضية الفلسطينية. عندما يكون الالتزام يعني مدويا ومؤثرا إلى هذا الحد، لا يمكن التخلي في أي لحظة من اللحظات عن هذا الالتزام، وإلا تمس بالجوهر الفلسفي للثورة الإسلامية في إيران.
طيب دكتور نبيه، ماذا نفهم من بعض التصريحات الرسمية اللبنانية التي تنتقد المواقف الإيرانية فيما يتعلق بحزب الله والإعراب عن دعم الجمهورية الإسلامية للمقاومة اللبنانية؟
يا سيدي لنكون صريحين،
نعم.
هناك غريب، هناك يعني مقاربات سطحية وغرائزية للمشهد اللبناني. يعني نحن نعرف أن إسرائيل احتلت جنوب لبنان، وصلت حتى إلى بيروت عام 1982. كان هناك غياب كامل للدولة اللبنانية، وكان هناك غياب كامل لأي جهة تساعد لبنان على مواجهة الاحتلال. الحكومة اللبنانية أمسكت بالورقة بقرار مجلس الأمن 425 وراحت تعمل يعني تسعى في على كل الجبهات من أجل تنفيذه. ونحن نعلم أن إسرائيل منذ عام 48 حتى الآن لم تنفذ أي قرارات أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ولم تلتزم بأي من المواثيق الدولية. كيف استطاعت المقاومة في لبنان أن تحرر الجنوب وأن تقتلع الأقدام الهمجية من الأرض الجنوب اللبناني؟ كل مقاومة في العالم كل مقاومة لا تستطيع أن تواجه بدون مساعدة خارجية. رأينا فيتنام، رأينا الجزائر، رأينا غيرها من الدول، دائما هناك من يقدم يد العون إلى المقاومة في أي مكان من العالم. الجهة الوحيدة التي طبعا نحن لا ننسى الدور السوري بطبيعة الحال، ولكن الدور الأساسي إن بالمال أو بالسلاح أو بالتدريب كان لا للجمهورية الإسلامية في إيران. بطبيعة الحال مع الأسف الشديد هناك جهات لبنانية قلت تنظر بسطحية إلى المشهد السياسي فيما يفترض أن ننظر يعني أن ننظر إلى عمق القضية كما لو أنهم يبرئون، يعني شيء غريب فعلا، كما لو أنهم يبرئون إسرائيل بكل السياسات الهستيرية والدموية. فعلا كأن إسرائيل يعني تغسل يديها من كل شيء، وكأن إيران أو حزب الله مسؤولان عن كل شيء. المهم يعني هذا لا.
طيب دكتور نبيه، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك من يقول بأنه المقاومة قامت بدور رائع في تحرير الجنوب اللبناني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكانت ذريعة الاحتلال هو الوجود الفلسطيني الذي انتهى في لبنان، وما عادت هناك عمليات مسلحة للمقاومة الفلسطينية من الجنوب اللبناني من لبنان انطلاقا من لبنان، وبالتالي يعني هذه الذريعة سحبت من يد الاحتلال للاعتداء على لبنان. لكن حزب الله بسلاحه يعني تمسكه بسلاحه والمقاومة وما إلى ذلك أعطى مرة أخرى الذريعة للعدو الإسرائيلي للاعتداء على لبنان، لبنان الضعيف الذي يجب أن يبقى ضعيفا لأنه يعني هو كيان صغير لا يتحمل يعني المواجهة والحرب وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
سيدي أريد أن أوضح أكثر. عشية اجتياح لبنان عام 1982 تلاحقت التصريحات الإسرائيلية بأن الهدف من عملية سلامة الجليل أو كذا، الهدف من العملية العسكرية هو تدمير الآلة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية. هذا ما حدث فعلا، يعني وتم ترحيل ياسر عرفات و7000 من مقاتليه أو من فدائيين إلى دول عربية نائية ومختلفة. لماذا بقيت إسرائيل بعدما وعدت وتعهدت بأن هدفها فقط هو تدمير الآلة العسكرية لمنظمة التحرير؟ لم يبقى بندقية واحدة في يد فلسطيني، وعلى هذا الأساس رأينا يعني مجازر صبرة وشاتلة
نعم
في 17 أيلول من عام 1982. لماذا بقيت إسرائيل؟ هذا السؤال وأوجهه كل يوم أنا إلى الجهات اللبنانية أو إلى القوى الحزبية والسياسية اللبنانية التي تهاجم المقاومة وتهاجم إيران. أين كنتم وأين كانت الدولة؟ يعني ألم تقل إسرائيل أن لماذا بقيت إسرائيل 20 عاما على الأرض اللبنانية؟ أري يبرر هذا لأهل الجنوب أن يستعينوا بأي قوة صديقة كانت أم بعيدة، قريبة أو بعيدة، لكي يحرروا أرضهم؟ مع الأسف الشديد قلت أنا هناك دحالة في الرؤية وهناك سطحية في الرؤية، لبنان أمام مأزق وجودي.
نعم.
بكل معنى الكلمة، عندما يعلن بنيامين نتنياهو أنه بمهمة روحية وهي إقامة إسرائيل الكبرى، معنى ذلك إلغاء الدولة اللبنانية وإلغاء الدولة السورية حتى اقتطاع أجزاء من تركيا ومن العراق ومن مصر. يعني مع الأسف الشديد هذه المسألة لا تطرح لا على الشاشات ولا على الطاولة. يعني نحن دائما هلا مشكلة لبنان يملك كل القدرات اللازمة لكي يكون دولة قوية ودولة قادرة، والدليل أن المقاومة استطاعت أن تدحر الاحتلال الإسرائيلي أم لا. يعني حتى يهود باراك رئيس الوزراء في عام 2000 وهو الجنرال الذي يحمل أكبر عدد أو أكبر كمية من الأوسمة على صدره قال بالحرف الواحد: آن الأوان لجنودنا وضباطنا أن يخرجوا من جهنم. أوكي. يعني نحن الذين نغتصب الأرض، ونحن الذين نحتل، ونحن الذين نعتدي.
نعم. طيب دكتور نبيه، فيما يتعلق ب يعني مواقف وتصريحات وزير الخارجية اللبناني سيد يوسف رجي تجاه بعض المسؤولين الإيرانيين، ويعني هل هذا يعبر عن موقف والدولة اللبنانية بكاملها، أم يعني تصريحات لوزير مع الأخذ بعين الاعتبار انتماءه الحزبي و بالتالي تبني أفكار قيادته في حزبه أيضا؟
يعني مع الأسف الشديد سيدي، هناك يعني حتى بحسب الدستور الفرنسي والدستور اللبناني مستوحى من الدستور الفرنسي إلى حد كبير.
نعم.
يعني الذي يرأس أو الذي يرأس الدبلوماسية أو يصيغ الدبلوماسية أو استراتيجية الدبلوماسية لأي لفرنسا هو لبنان. حتى في لبنان لا يستطيع أي وزير أن ينفرد بأي تصريح أو برسم. هناك سياسة، هناك موقف استراتيجي يتعلق بالأمن الدبلوماسي والأمن الاستراتيجي للبنان. هذا القرار أو هذه السياسة يرسمها أو يصيغها مجلس وزراء مجتمعا وليس وزير. هذه خطعا لم نشهد في لبنان، وأنا يعني أصبحت في الهزيع الأخير من العمر، لم نشهد في لبنان وزيرا ينطق بلسان الحزب ولا ينطق بلسان الدولة. هذه مسألة تتجاوز الدستور وتتجاوز القوانين وتتجاوز الأعراف وتتجاوز الأصول. يفترض بوزير الخارجية أن يعبر عن سياسة الحكومة بكاملها حتى في أقل الأشياء. يعني بالنسبة إلى لبنان هناك يفترض التصويت بالثلثين أو الأكثرية.
نعم.
هل يمكن لوزير واحد أن يعكس أو يعبر عن سياسة الدولة اللبنانية؟ يعني هذا إغراء سياسي، وقلت لك هذا تجاوز للدستور وللقوانين والأصول وللأعراف. ونحن نكتب يوميا هذا الكلام. مع الأسف ليس يبدو أن معالي الوزير ليس لديه أي دراسة أي ممارسة أو أي ثقافة دبلوماسية.
طيب ماذا عن يعني إيران؟ هل فعلا إيران تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، بمعنى أن تؤثر على القرار اللبناني، أن تصدر الأوامر إلى لبنان، أن تملي على لبنان؟ ماذا يقصد بالتدخل؟
يعني دعني أقول وأعترف يعني أنه وقلت هذا الكلام لأكثر من مسؤول إيراني، يعني نرجوكم الحد من التصريحات التي تتعلق بلبنان. أنتم تدركون مدى هشاشة الوضع اللبناني إن من الناحية الطائفية أو من الناحية السياسية. مهما قالت أمريكا مرحب بقولها، مهما قالت فرنسا، مهما قالت أي دولة عربية، مهما قالت أي دولة في العالم، هناك ترحيب أو هناك صمت تجاه هذه المواقف. فقط إيران عندما تتكلم أي جهة إيرانية تنطلق التعقيبات والتعليقات ودائما بصوت عالي ودائما بصوت استفزازي يعني ودائما بالتأجيج السياسي والتأجيج الطائفي. يعني مع الأسف الشديد يعني أنه ما ليس هناك من منطق. يعني كما أيضا أؤكد يعني على الأصدقاء الإيرانيين الحد من التصريحات المتعلقة بلبنان.
نعم.
فقط من أجل يعني نحن حضرتك تعلم والإيرانيين المسؤولين يعلمون وقد تحدثت أنا أكثر من مرة عن هشاشة الوضع وحساسية الوضع اللبناني.
نعم.
لا أحد يؤثر أبدا. يعني أنت ترى أن أي مسؤول أمريكي يصرح يوميا عن لبنان ويهدد حتى بإلحاق لبنان يعني ببلاد الشام.
نعم.
وحينا بضم لبنان إلى سوريا لا أحد يعترض. وإذا قال أحد المسؤولين الإيرانيين أنه يؤيد المقاومة أو سلاح المقاومة في لبنان تقوم الدنيا ولا تقعد. يعني هذا ليس هناك من توازن.
نعم.
ليس هناك من توازن في الأداء السياسي والأداء الدبلوماسي في لبنان ولا في الأداء الإعلامي بطبيعة الحال.
نعم. طيب كيف دكتور نبيه تتوقعون طبيعة المشهد اللبناني الآن؟ يعني بأي اتجاه يسير؟ ما المتوقع لهذا المشهد خلال الفترة المقبلة؟ هناك حديث كثير عن أن الحرب قادمة والمواجهة قادمة وإسرائيل تحضر وما إلى ذلك. ماذا ترون في الأفق للبنان؟
حتى اليوم التهديدات الإسرائيلية لم تتوقف، يعني تتصاعد في حالة تصاعد مستمر.
نعم.
وحتى أنه الكلام الإسرائيلي اليوم الرسمي عن تعزيز المواقع الخمس في التلال اللبنانية القريبة من الحدود، هذا موقف إسرائيلي بات موقف كلاسيكي ومعروف. ولكن نحن ننتظر اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في 29 كانون الأول ديسمبر الجاري. هناك اتجاه في واشنطن. توم باراك رغم تهديداته في بدايات مهمته كمبعوث لترامب إلى سوريا وكسفير بتركيا وإلى في التصريحات الأخيرة لتوم باراك يقول بالحرف الواحد إن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تنزع بالقوة سلاح حزب الله. وقال أيضا توم باراك لا يمكن أن ننزع سلاح شريحة كبيرة من اللبنانيين. طبعا براك يعكس موقف دونالد ترامب شخصيا.
نعم.
أمريكا لا تريد الحرب في لبنان، أمريكا تتخوف من تداعيات أي حرب في لبنان لأن هناك معلومات لا أستطيع الجزم بدقتها أو صدقيتها. تقول أنه في حال اندلاع الحرب ضد لبنان فإن أكثر من دولة فإن هناك دول أخرى ستدخل في هذه الحرب، مما يعني إشغال منطقة الشرق الأوسط بأكملها. هذه معلومات دبلوماسية أوروبية، أنا نقلتها عن دبلوماسي أوروبي. هلأ بالنسبة إلى يعني تعرف الأمريكيون يعرفون وهناك تقارير للاستخبارات المركزية الأمريكية بأنه لا يمكن نزع للطيران الإسرائيلي لو بقي سنتين. أن طبعا في هناك تضاريس طبيعية في لبنان.
نعم.
وهناك مقاوم في لبنان. يعني نحن رأينا أن مساحة غزة لا تتجاوز 364 كيلومتر مربع.
نعم.
وهي أرض مسطحة، يعني ليست بالأرض التي يمكن أن تجد فيها صخرة يعني يختبئ وراءها مقاتل. بينما الوضع في لبنان أكثر تعقيدا في لبنان. وهناك تداخل بين الطوائف وبين القوى السياسية والحزبية. لا يمكن فيها استحالة القضاء على حزب الله أو على سلاح حزب الله. من هنا القناعة الأمريكية بأن نعطي مهلة إضافية للدولة اللبنانية لكي تحاور حزب الله من أجل احتواء السلاح وليس نزع السلاح.
شكرا لك دكتور نبيه برجي الباحث السياسي من بيروت.
هلا
حياكم الله.
هلا حبيبي. هلا
حدث وحوار رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الدكتور نبيه على مشاركته القيمة ونتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بالضبط الثوابت التي تقوم عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دستورها وضمن مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية هي منهضة دول الاستكبار العالمي أمريكا ومن معها، وكذلك الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية حتى تحريرها من الكيان المؤقت، واستنادا إلى توجيهات الله سبحانه وتعالى والنهج القرآني. لذلك لن تتخلى إيران الإسلامية عن جبهة المقاومة، سواء المقاومة اللبنانية والعراقية أو اليمنية، ودعم أحرار الأمة الإسلامية وأحرار العالم. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وصلتنا مساهمة من الأخ عباس من البحرين، يقول الجواب وهو على نحو بسيط جدا حول من يريد أن يعرف لماذا إيران لا تتخلى عن جبهة المقاومة، هو بأنه من اللحظة ذاتها التي قررت إيران استبدال السفارة الأمريكية السفارة الإسرائيلية يقصد طبعا بالسفارة الفلسطينية، اتضح كل شيء، والأصح القول بأنها انقطعت واتخذت شكلا جديدا قائما على الرفض والعداء لهذا العدو الصهيوني المتربص بالأمة ومقدراتها. شكرا للأخ عباس من البحرين. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا إيران تساعد المقاومة؟ أولا واجبها الديني الوطني في مساعدة المقاومة، وخاصة ضد الصهاينة، لكسر قوتهم وعدم التمدد في العالم العربي والإسلامي. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نعم، الأخ محمد من إيران يقول إن الجمهورية الإسلامية اتخذت مبدأ مساعدة الشعوب المظلومة والمضطهدة منذ انتصارها وحتى هذا اليوم، وكان هذا شعارا ثابتا وأساسيا في سياساتها، ولم ولن تتخلى عن هذا السلاح الشعر، وبالتالي والمبدأ، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية اليوم ماضية على هذا، وبذلك تم تشكيل جبهة المقاومة والممانعة للوقوف بوجه المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، والذي يراد منه تفتيت وتشتيت هذه المنطقة أكثر فأكثر. شكرا للأخ محمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. لماذا لا تتخلى إيران عن جبهة المقاومة؟ محور حديثنا كان في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ عبد الله حسن الكاتب والمحلل السياسي من اليمن والدكتور نبيه برج الباحث السياسي من بيروت على مشاركتهما القيمة في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير. أيضا نشكر مشاركتكم في لقائنا متابعتكم. أيضا نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران تمتلك العديد من الجوانب الإيجابية رغم التحديات. شهيدان باعتداءين إسرائيليين على جنوب ووسط لبنان. وحماس تقول أن الفلسطينيين سيتولون أمن غزة والقوات الأجنبية تراقب الحدود فقط. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أنه رغم الصعوبات والمشكلات الموجودة فإن الجمهورية الإسلامية غنية بالنقاط الإيجابية في جميع المجالات، وأشار سماحته إلى وجود استعداد كبير في إيران نحو تبني مبادئ الثورة الإسلامية، لافتا إلى أهمية تربية الجيل الجديد على قيم الدفاع المقدس المستقاة من الإسلام. وأشاد قائد الثورة بشريحة الشباب الإيراني المحافظ على هويتها الدينية رغم كل الضغوط والاستهداف الخارجي المعادي، داعيا المؤسسات الثقافية للعمل بطرق علمية لترسيخ المبادئ العقائدية لدى هذه الشريحة الاجتماعية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الشراكة الاستراتيجية بين طهران وموسكو لا تقتصر على تحقيق المصالح الوطنية المشتركة فحسب، بل تعد أيضا عاملا حاسما في الحفاظ